نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرني أن أعرض ما لدي من رسائل في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. الرسالة الأولى وردت من أمين همام يحيى، يمانية الجنسية، مقيم بالخرج. يقول في رسالته: في بلدنا تكثر كهوف الجبال ولا نستطيع أن نحفر قبورا كما نريد، فنضطر إلى أن نكبر في القبر الواحد 3 أو 4 أو أقل أو أكثر. فالسؤال: هل هذا جائز؟ وهل إذا قدر مع هؤلاء شخص لا يصلي هل يؤذي الآخرين بما ينزل عليه من عذاب؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن المسلم في بعد موته يتأذى مما يتأذى منه المسلم بعد حياته في بعض الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى وقائه، وقعة أحد، كان يدفن الناس 2 و3 يدفنهم في قبر واحد ويقدم الأقرأ لكتاب الله، دل على أن فضيلة لها أثر التقديم. فيحسن أن يكون الدفن لأكثر من واحد مراعا فيه التوافق في الظاهر في التقوى، فلا يقبر سيء أخلاق ومنحرف في سلوكه مع أتقياء في الظاهر ضررا. لا شك أنه إذا أمكن أن يدفن الإنسان في قبر واحد أن هذا هو الأكمل، لكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع الناس قبر موتهم، كل ميت في قبر بمفرده، جاز لهم أن يدفنوهم أو أن يدفنوا في القبر الواحد أكثر من ميت، ولكن ينبغي أن يراعى ما ذكرت من عدم قبر السيء مع الطيبين ولا قبر الطيب مع السيئين إذا أمكن. فإذا تعذر أن يستطيعوا أن يفعلوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا أظن ذلك يتعذر في الظروف العادية التي لا تكون فيها حروب وربا، لأنه بالإمكان أن يختار للميت الطيب مكانا طيبا وجيرانا طيبين. وظهر أن الأموات بأرواحهم صلات فيما بينها بعد الموت، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا عبد الرحمن الجبوري الخطابي من العراق من محافظة نينوى، بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها مشكلته التي يعاني منها كما يقول منذ أكثر من 4 سنوات، وهي أنه أجبر على الزواج من بنت عمه وهو لا يريدها، فصار يعاملها معاملة غير طيبة، وصار يعامل أهله الذين أجبروه أيضا بمعاملة غير طيبة، ولا يتعاون معهم ولا يتحدث معهم ولا يجلب للبيت حاجيات ولا يعطيهم مما يتقاضى من الراتب، ويحارب زوجته محاربة نفسية بحيث لا يكلمها ولا يجلس معها. ويقول: ماذا أعمل وما هو الحل في هذه الحالة، خاصة أنني ظلمت نفسي وظلمت هذه الزوجة البريئة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الواجب على المسلم أن يكون عدلا في تصرفه، وأن يراعي تقوى الله جل وعلا فيما يأخذ وما يدع، وما دام تم الزواج فلا يتصور أن الإنسان الرجل يجبر إجبارا من كل وجه ثم يستمر هذا الإجبار. لكن إذا أراد الإنسان أن يراعي ظروف أسرته ويقبل ما لم يكن يقبله لولا ذلك فعليه أن يتقي الله وأن لا يسيء عشرة المرأة بعد أن تم بينهما الاقتران. وليست الحياة الزوجية مبنية دائما على الحب، هناك اعتبارات كثيرة تقوم على أسسها الحياة الزوجية قد لا يكون الحب أساسا قويا فيها، إنما الأساس القوي في إقامة الحياة الزوجية هو على تقوى الله جل وعلا والعدل في المعاملة والإحسان إلى من تكون تحت سلطة الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء عوانا عند الأزواج، أي في فقر الأسيرات، والأسير ينبغي أن يراعى فيه الأمانة والرعاية الحسنة. وهذه الحالة التي صورها هذا السائل في معاملته لأسرته تتنافى مع البر وحسن الصلة والمعايشة الأسرية وما أوجبه الله من صلة الأرحام. وهذه المعاملة التي يشير إليها مع زوجته ونعلمها حسب قوله لا تتفق مع روح الإسلام، فإن المسلم ينبغي له يجب عليه أن يكون طائعا لله جل وعلا في أموره كلها وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فكيف إذا كان هذا الأخ المسلم في ولايته وتحت السلطة كالزوجة التي يطلب أن يكون الإنسان معها محافظا على كامل حقوقها؟ فالواجب عليه أن ينفق، والواجب على هذا السائل أن يحسن الرعاية. فكم من أسرة بنيت على اعتبارات اجتماعية ثم صار في نهاية أمرها الحب والوئام والرأفة والرحمة أساسا من الأسس التي انبنت عليها، وربما جاء ذرية صالحة إذا اتقى الإنسان ربه في ذلك. فالواجب على هذا السائل أن يتقي الله وأن يعطي المرأة حقها، فإن لم يستطع ففي الفرقة غنى، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، والله أعلم.
وبارك الله فيكم. وهذا المرسل ميم طاء الزهراني من الرياض يقول في رسالته بأنه صلى استيقظ من النوم وصلى الفجر ثم ذهب إلى المدرسة وصلى الظهر فيها ثم عاد إلى بيته وصلى العصر، وهو في المسجد لصلاة العصر بعد أدائه لتحية المسجد رأى بقعة لم يرها من قبل في ثوبه، ويقول إن هذا الثوب هو الذي نام فيه بالليل، فخرج من المسجد بعد أداء صلاة العصر واغتسل ثم أعاد صلاة العصر. يسأل هل فعله هذا صحيح أم عليه أن يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر؟
إذا كانت هذه البقعة التي رأى مليا في ثوبه وكان متأكدا أنه حين نومه لم تكن في هذه البقعة وأنها جاءت من احتلام، فإن عليه أن يعيد صلاة الفجر وأن يعيد صلاة الظهر. وأما الصلاة التي أعادها العصر ظن منه أنه لا يجب عليه سواها فتبقى صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا عاطف سراج مصري يعمل بالعراق أيضا بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها سؤالين. السؤال الأول عن حكم المبالغة في زخرفة المساجد، وهل هذا يعني فاعله يأثم أم لا؟
وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس في آخر الزمان يتباهون في بناء مساجدهم وزخرفتها. وعمارة المساجد الدرجة الأولى إنما هي بصلاة الجماعة والمحافظة عليها والإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وتعليمه في المسجد، فهذه من عمارة المساجد بل هي العمارة الصحيحة. أما التباهي في تشييد المساجد والمبالغة في زخرفتها فليس هذا من الأعمال الكريمة، لا شك أن إحكام المسجد وتوثيق بنائه وتقويته وبناءه بناء متناسقا لا تشويه فيه وفيه مظهر من الجمال أمر مطلوب لا يعني لا يستنكر ولا يستهجن، وإنما الذي ينبغي أن يتجنب الزخرفة الشاغلة للمصلي واللافتة للأنظار وكثرة النقوش والأصنام التي تشغل بال المصلي عن التفكر في عبادته وما هو فيه من طاعة. والله
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني في رسالة الأخ عاطف سراج من مصر والذي يعمل بالعراق، يقول: أنا سافرت من مصر إلى العراق حيث أعمل هنا، لكنني لا أعرف الوقت الذي أعود فيه إلى بلدي، فأنا متوقع في أي لحظة، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أقصر الصلاة، أي أصلي صلاة قصر وأجمع، خاصة أن ظروف عملي تحتم علي ذلك أحيانا؟
إذا كنت لم تتعاقد على فترة معينة وإنما جئت لظروف لا تتحكم بها أنت ولا تدري متى ينقضي العمل الذي يوكل إليك، وليس طبيعة هذا العمل مما تعرف أنت مدة استغراقه لوقتك، وأنه يتجاوز المدة التي تقصر فيها الصلاة. أقول: ما دمت لا تعلم تاريخ الانتهاء من هذا العمل ولم تحدد لك مدة تقضيها، فأنت في حكم المسافر الذي لا يدري متى ينتهي عمله، يجوز لك قصر الصلاة إذا كان أداؤها في كل وقت يشق عليك وظروف عملك تستدعي الجمع، جاز لك القصر والجمع. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا عين حاصاد من اليمن بعث لنا بهذه الرسالة، يقول فيها: إذا كان رجل قتل شخصا بريئا عمدا وبعد ذلك سلم نفسه للسلطات واعترف بجريمته، فحكموا عليه ب20 سنة سجن، وبعد أن خرج من السجن وجد أحد إخوة المقتول بانتظاره وقتله، فما حكم القاتل الأخير علما أن الدولة التي حصل فيها هذا تحكم بغير الشريعة الإسلامية؟
القتل العمد يوجب قصاص، ومن عطل هذا الحكم الشرعي فهو آثم ظالم، فإن من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما العفو إلى دية أو إلى غير دية، وإما القصاص. فإذا تصرفت سلطة من السلط وأبطلت حكم الله بالقصاص فعملها ظلم وعدوان وجور لا عبرة به، ومع ذلك فينبغي للناس أن يحسنوا تدبير أمورهم وأن لا يخرجوا على سلطاتهم ما لم تأمرهم بالكفر، وأن يتجنبوا أسباب الفوضى والاضطراب وسفك الدماء. ومن قتل قاتل مورثه وكان الحق له في القتل، أي لا وارث معه، أو اتفق جميع الورثة على القتل، فهذا القتل الصحيح. الله
بارك الله فيكم. وهذه الأخت مريم من بغداد من العراق بعثت لنا بهذه الرسالة، وتقول في رسالتها بأنها قبل 40 عاما قالت لابنها: احبس الدجاج في التنور لأنه كان يؤذيها وهي تصنع ورق السجائر كما تقول، وحبسها في التنور فماتت، فتسأل هل عليها كفارة في هذا أم لا؟
ثبت في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فحبس الحيوان حتى يموت هذا من أسباب دخول جهنم. فإن تاب الإنسان من هذا الذنب وندم وأكثر من الحسنات والعبادة والتضرع إلى الله جل وعلا، فإن الله قال في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا شك أن هذا العمل سيء الذي صنعته هذه السائلة، وما كانت تقوم به من عمل صنع ورق السجائر هو في حد ذاته معصية، فإذا ترتب على هذه المعصية إزهاق روح حيوان بدون حق ولا حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبح لنا أن نكثر دواب الأرض إلا للاستفادة من خيرها أو لدفع شرها، أما أن نقتلها عبثا أو أن نحبسها صبرا حتى تموت فهذا أمر لم يبح. وبين الرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أنه من أسباب دخول نار جهنم، لكن كما قلت الله عفو كريم، فإذا صدق العبد المذنب المرتكب لجريمة بالتوبة إليه جل وعلا وأكثر من الأعمال الصالحة فإنه يبدل السيئات حسنات والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا تسأل هذه السائلة وتقول: ما حكم عمل صندوق الموتى للنساء، هل هو جائز أم لا؟
لا أدري عن هذا الصندوق، هل المقصود به التابوت الذي يضع فيه الميت؟ فإن كان ذلك هو، لأنه يضع فيه الميت لأن الأرض لا تتماسك ولا يمكن دفن الإنسان فيها إلا بهذا التابوت، فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كانت الأرض تتماسك والميت إذا دفن لا ينهار عليه التراب ويمكن أن يوضع وصف النبل عليه ويسعه، فلا يجوز وقع التوابيت، لأن الشريعة الإسلامية لم تأتي بذلك. وأفضل المخلوقين محمد صلى الله عليه وسلم دفن في القبر، وأفضل أصحابه بعده أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نورين ثم علي بن أبي طالب، هؤلاء الخلفاء الراشدون، وسائر الناس يدفنون في التراب، وهم أكمل الخلق في هذه الأمة، أكمل هذه الأمة إيمانا وأزكاها وأحبها إلى الله جل وعلا. أما إذا اقتضت الحاجة فلا مانع من ذلك إن شاء الله للذكر أو الأنثى والله.
بارك الله فيكم. وهذه الرسالة وردتنا من صبحي عبد القادر إبراهيم من جمهورية مصر العربية، يقول بأن والده مات وهو في 9 من عمره وله أختان، الأولى متزوجة والأخرى غير متزوجة، ووالدته موجودة، وترك له والده بعد موته منزلا صغيرا وقديما، وبعدما كبر اشترى من جاره قطعة أرض وضمها إلى المنزل وهدم المنزل وبنى القطعة والمنزل وأصبح منزلا كبيرا، ولم يساعده في ذلك أحد من أخواته ولا والدته، ويقول بأنهم طالبوه الآن بحقهم في المنزل، فهل لهم على هذا الأساس حق؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب لهم نصيبهم من الميراث، فإذا كانوا علموا حال بنائك وشرائك القطعة وضمها إلى المال الموروث من أبيك المشترك بينك ثم تركوك، فإنه لا يكون لهم إلا نصيبهم من القطعة الأصلية، فنسبة ما يخصهم من الأرض لهم، ويبقى لك نصيبك من الأرض ونصيبك من ومارض ما اشتريته وما أنسعته من الملك يكون خاصا بك، فتكون شراكتكم على هذا. وإن كانوا لم يعلموا بتصرفك وشرائك الأرض وتغييرك البناء القديم، وإنما فعلت ذلك كله بدون إذن منهم، فإن فعلك هذا وخلطك المال يعتبر غصبا وتصرف بغير حق، وليس لك إلا ما يخصك، ويلزمك إزالة الأنقاض إلا إن أذنوا لك والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من المرسل عبد العزيز من الرياض، يقول في رسالة: إذا ذهب الإنسان للنزهة خارج مدينة الرياض مثلا إلى الخرج أو نحو ذلك، علما أنه سيعود بإذن الله تعالى إلى منزله في نفس اليوم، فهل يجوز له الجمع في الصلاة؟ وما الأفضل في ذلك، الجمع والقصر أم تصلي الصلاة في وقتها؟
إذا سافر الإنسان لنزهة للخرج مثلا أو الحوطة أو رماح وغير ذلك من الأطراف التي يذهب الناس إليها من مقر أعمالهم، ومر وقت أو أكثر في أثناء هذه الرحلة، جاز للإنسان أن يقصر الصلاة التي مرت عليه وهو في هذه الرحلة، كما يجوز له الجمع إن كان سيمر عليه وقتان، ويخرج يخرج وقتهما قبل رجوعه إلى محل إقامته، أو يخرج وقت الاختيار، جاز له في ذلك. وإن أتم الصلاة في هذا لهذه المزهة، فلا أرى ما يمنع من إتمامها، لأنه في الحقيقة ليس بسفر من جميع الوجوه، وإنما هو في الحقيقة سفر مشروب بالمزهة، فيجوز له قصر فيما أرى، كما يجوز له جمع، وإن كان أداء كل صلاة في وقتها وفي أول وقتها أفضل وأكمل ما عدا صلاة الظهر عند اشتداد الحر فيسن تأخيرها عن أول الوقت حتى يبرد الوقت، وصلاة العشاء يسن تأخيرها لمن اتفقوا على أن يؤخروها إلى أن يمضي الثلث الأول أو لو صلى وحده. والله
بارك الله فيكم. له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول إذا جاء شخص والإمام جالس للتشهد الأخير وكبر وجلس، ثم جاء شخص آخر فكلمه وقال اقطع الصلاة وتعال نصلي جماعة أنا وأنت، فاستجاب له، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟
الأولى لمن دخل مع الجماعة أن يستمر في دخوله معهم، لكن ما دام فعل فصلته صحيحة، وإن كان الأفضل استمراره ما دام دخل مع الجماعة. والله
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سائل من الجمهورية العربية اليمنية، يقول فيها بأن جده نذر له بثلث ماله، وكان لهذا الجد بنتين وزوجتين، وبعد موت الجد بسنتين تزوج أبوه بامرأة أخرى غير أمه، غير أم هذا الموصى إليه، وأنجب منها ثلاثة أولاد وبنت، وبعد فترة وقع بينهم خلاف وطلبوا القسمة من والدي، وقلت لهم أنا معي نذر من جدي وقد مضى عليه 41 سنة، ثم ذهبنا إلى وزارة العدل هكذا يقول وصحح لنا النذر ورجعنا متراضين، وبعد سنين طويلة عاد الخلاف بيننا مرة أخرى، ووالدي معهم هذه المرة يريد أن يقتسم ما نذره لجدي من ثلث ماله، فما الحكم في ذلك؟
الأصل أنه لا وصية لوارث، وأما إذا كان الموصى له غير وارث كولد الإبن مع وجود الأبناء فالوصية تكون صحيحة، وأما حل هذا المشكل فمرجعه للقضاء في بلادك. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من عين دال جيم من الرياض، يقول في رسالته يخرج معي بعد قضاء البول لقط من البول، لكنها تطول في مدتها، تستغرق حوالي نصف ساعة إذا أنا قمت بمحاولة إخراجها، أما إذا أردت أن أتركها تخرج بدائية فإنها تأخذ أكثر من ثلاث ساعات، فكيف أصلي والحالة هذه علما أنها تصيب بعض السراويل أحيانا؟
إذا توضأت وأنهيت استنجائك وأنهيت وضوءك فليكن قرر وقت الصلاة ما دام تحتاج إلى ثلاث ساعات، والبول لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من مخرج البول، أما ما دام البول باقيا في مسالك البول فهو لا يؤثر في نقض الوضوء ولا يؤثر على الصلاة، وأما إذا خرج بعد ذلك فهو نجس، وبإمكانك أن تتحرى وقته بعد صلاتك لتزيل أثره، بعد أن تعرف أن حالته للمعالجة حاجة إلى نصف ساعة وبعدمها ثلاث ساعات، ففي كل الحالين يمكنك بعد الاستنجاء أن تصلي وأن تفعل ما تشاء قبل أن يأتي وقت خروج هذه النقط، وأنصحك بأخذ شيء من العلاج قد يساعد على إيقاف تسرب هذا البول من محازنه. والله
بارك الله فيكم. وله تكمل أيضا يقول فيها إذا لم أعلم وقت خروجه أو لم أحس بخروجه هل هو قبل الصلاة أم بعدها، فهل يلزمني في هذه الحالة إعادة الصلاة؟
إذا وجدت أثره بعد الصلاة ولا تدري هل هو قبلها أو بعدها وأنت تطهرت للصلاة فالصلاة صحيحة ولا تبطل الصلاة بمجرد الشك. والله
بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول خرج مني مني بدون شهوة واستمر سبعة أيام تقريبا متواصل،
ثم انقطع، وبعد مدة 6 أشهر عاد إلي ومكث بنفس الفترة الأولى ثم عافاني الله منه. لكن أسأل عن حكم صلاتي في تلك الأيام التي مضت، علما أنني كنت أجتهد جدا حيث لا أذهب إلى المسجد إلا عند قرب الإقامة للصلاة، خوفا من أن يخرج مني فينقض وضوئي. أفيدوني أفادكم الله.
إن شاء الله صلاتك صحيحة ولا قضاء عليك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأنت تحاول في تصرفاتك تجنب ما ينقض وضوءك، والله أشهد.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أخ سوداني يقول فيها: هل المرأة عند الغسل من الجنابة يلزمها أن تغسل شعرها كله؟ لأن شعر النساء كما يبدو لا يحتمل كثرة الغسل بهذه الصورة. أفيدنا أفادكم الله.
الواجب على كل مجند أن يغسل من الجنابة وأن يبلغ الماء إلى أصول شعره. فإذا كانت المرأة قد سنعت شعرها وضعت عليه نشاطا ونقله يشق عليها او يذهب ما وضعته نشاطا بثمن، جاز لها ان تصب الماء صب على رأسها حتى يبلغ الماء اصول الشعر. اما اذا كان الشعر كما هو الحال في غالب النساء في هذا الوقت لا نشاط عليه وانما مجرد تصفيف فتغسله، لان التصفيف ليس فيه من العناء ولا من ذهاب نفقه. اما تركه بدون غسل فانه لا يصح ولا يجوز، ولم تغتسل من فعلت ذلك، والله
اعلم. بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول: اذا ترك الانسان سهوا دعاء الاستفتاح في بدايه الصلاه فهل يلزمه سجود للسهو ام ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم.
سجود السهو مخصص بترك ركن او واجب، ودعاء الاستفتاح ليس بركن ولا واجب، فلا يحتاج لسجود السهو.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله منا جزيل الشكر، وندعو الله له بالتوفيق وأن يثيبه ويجزيه خيرا. ولكم منا تحية على حسن متابعتكم، ولكم تحية أيضا من مسجل هذه الحلقة أحمد عبدالله الغامدي. وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذا اللقاء نعرض ما في جعبتنا من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من مدينة حفر الباطن من السائل محمد أحمد، يقول في رسالته: أسأل عن الطهارة، يقصد الختان، هل هي جائزة أم واجبة؟ وهل إذا كنت لم أختتن إلا كبيرا وقد سألت وقالوا لي كل ما فعلت فيما مضى من صلاة وصيام وقراءة في القرآن وغير ذلك كل ذلك لا يقبل لأنك غير مختون، وأنا قد تزوجت وأكرم الله بولدين وكسبت مالا كثيرا والناس قد شككوني وقالوا إن هذا كله حرام لأنه قبل الختان، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالختان واجب، وأما ما يفعله المرء قبل أن يختن يختتن. فلا صحة لهذا القول أنه لا يعتد به، فما صلى وصام وعمل من أعمال الخير أو كسب من الأموال كل ذلك لا تأثير لعدم الختان عليه. فأصل الختان من أجل الطهارة. لا شك أن من لم يختن يبقى شيء من البول في القنفة المحيطة برأس الذكر، والشريعة الإسلامية جاءت بالطهارة والنقاء، والاختتان كان من خواص العرب قبل الإسلام، وكان اليهود يختتنون ومن سواهم لا يختتن. والخلاصة أنه لا صحة لما قيل بأن كل ما كسبه على السائل وعمله من الأعمال لا يعتد به، والله أعلم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة من ياسين محمد إدريس أريتيري الجنسية مقيم في خميس مشيط، يقول فيها: كنت مقاتلا في جبهة التحرير الأريترية مدة 10 سنوات تقريبا، ولم أصم ولا رمضان واحد في هذه الفترة، والسبب أن لا نملك شيئا من الأكل، وكل عمادنا أو كل إقامتنا كانت في الشعاب والأودية، ونلاقي مشقة ومطاردة من العدو ومشيا في الصحراء، لم نتمكن من الصيام وكذلك الصلاة في أوقات كثيرة كنت أتركها رغما عني، والآن الحمد لله أصلي وأصوم، ولكني محتار فيما مضى من صلاة وصيام، فبماذا تنصحونني أفادكم الله؟
الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، يعني لا يجوز للإنسان أن يدعها لانشغاله، بل يصليها على أي حال تكون، ولو كان مواجها للعدو في القتال، ولا يشترط لها في تلك الحال اتجاه للقبلة، ولا يشترط لها ركوع عند العجز عنه، ولا سجود عند العجز عنه للانشغال بالقتال. يصلي ولو إيماء، الصلاة أمرها عظيم، لا تؤخر لأجل الانشغال ولا لأجل الخوف ولا لأجل شيء من المشاغل والمشاكل، فالصلاة في وقتها يجب أن تؤدى. أما الصيام فقد يسر الله وسهل، إذا كان الإنسان في حال سفر يؤخره إلى أن ينتهي سفره، ولو استغرق سفره أعواما، يعني كان في رحلة طويلة أقرب سنة أو سنتين أو ثلاثة ويسير في هذه الرحلة غير جالس، فإنه يجوز له الفطر كما يجوز له الصيام. فالسائل أرى أن عليه أن يقضي الصوم الذي ترتب، وما دام تركه إياه لعجزه عن أدائه فإن الذي عليه القضاء فقط بلا كفارة، لأن الكفارة تجب على من أخر الصوم إلى أن أتى صوم شهر ثاني وهو يقدر على أدائه لو أراد، أما من لا يستطيع أداءه فالذي عليه عند القدرة الأداء فقط ولا كفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا مشكور السنجاري من العراق أرسل لنا بهذه الرسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول: أنا رجل أبلغ من العمر 24 عاما، وفي المدة الماضية لم أصلي ولم أصم، وفي هذه السنة هدى لله عز وجل، ولي رغبة في أن أواظب على الصلاة والصيام وأن أطيع أوامر الله وأقرأ القرآن، لكنني أفكر فيما مضى، ماذا أفعل فيه؟ بارك الله فيكم.
إلزم طاعة الله وطاعة رسوله، وحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأدي صوم رمضان إذا هو أتى، وما مضى من تركك للصلاة والصيام عمدا لا قضاء فيه. فإن كنت صادقا في التوبة والإقبال على الله، عازما على طاعته سبحانه وتجنب ما حرم، فثق بأن الله سوف يوفقك، وأرجو أن يكون ذلك كذلك. فالقضاء لا قضاء عليك فيما مضى، وإنما عليك أن تتوب إلى الله وأن تكثر من الأعمال، وكلما ذكرت تقصيرك وإهمالك تعلن توبتك إلى الله جل وعلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم.
هذا السائل يقول: هل يجوز أن يتزوج المسلم المصلي الصائم من امرأة مسلمة بالجنسية فقط وهي لا تصلي ولا تصوم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الإسلام هو أداء شعائر الإسلام، أما التسمي بالإسلام بدون عمل فهذا لا ينفع. لا يسلم، لا يعد مسلما من يتعمد ترك الصلاة ولا يصوم رمضان، فهذا ليس بمسلم وإن قال عن نفسه إنه مسلم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة غير مصلية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل تصح شهادة الشاهدين ووكالة الوكيل عن المرأة في الزواج عند الحاكم الشرعي إذا كان كل من الشهود والوكيل لا يصومون ولا يصلون؟
لا تصح الشهادة إلا من عدل، ما دام أن المرأة راغبة في الزواج فتشهد من هو أهل للشهادة، وأما الوكالة فتصح حتى للفاسق أن يكون وكيلا، فلا يشترط في الوكيل ما يشترط في الشاهد. الشاهد لا يصح تصح منه الشهادة إلا إذا كان عدلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا شوقي عبد المختار من جمهورية مصر العربية بعث بهذه الرسالة يقول: هل يجوز للعمال الذين يعملون في بناء مسجد أن يدخنوا داخل المسجد وأن يعمل معهم شخص مسيحي في بناء المسجد، خاصة وأنني رأيتهم يدخنون، ورأيت هذا المسيحي يتبول ويقضي حاجته داخل المسجد الذي يبنى، فما حكم مثل هذه الأعمال؟ بارك الله فيكم.
أولا، عبد المختار يجب أن تغير اسمك إلى عبد الله، المختار ليس من أسماء الله. وأما المسجد فهو حتى الآن ليس بمحل عبادة، لأنه ينشأ وسوف يرصف ويهيئ، لكن مع ذلك لا أرى أنه يجوز لأحد أن يبول فيه ولو كان لن ينتهي. وأما الدخان فهو محرم في المسجد وفي غير المسجد، والمحرمات لا يجوز تناولها لا في مكان سيعد للعبادة ولا في غيره، والمسيحي ينبغي أن يستغنى عنه بمسلم. لكن هل فعله هذا محرم على مسلمين؟ لا، ليس بمحرم، استخدامه جائز، لكن يجب أن يستخدم، ينبغي أن يستخدم من هو أهل لبناء المساجد حسا ومعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل الذي نرجو أن يغير اسمه كما أشرتم عليه، يقول: إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر كالريح مثلا، هل يلزمه الاستنجاء أم يتوضأ فقط؟
الاستنجاء لا يكون إلا الخارج المحسوس من بول أو غائط، أما انتقاض الوضوء بالنواقض غير الخارج كالريح مثلا أو أكل لحم جزور ونحو ذلك، فإنما يتوضأ وضوءا لا استنجاء فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا المحمدي محمد سليمان عرفة من جمهورية مصر العربية ويعمل في إحدى المزارع بالمملكة، يقول: هل تصح صلاتي جماعة مع أسرتي في البيت أم لا؟
إذا كان بيتك لا مساجد حوله أو اضطررت للصلاة لأداء الصلاة فيه بأن فاتتك الصلاة في المسجد، فإنه يجوز بل أفضل أن تصليها جماعة مع أهلك، حتى ولو كانت امرأة تصلي خلفك وتصح الصلاة. لكن لا يجوز للمسلم أن ينشئ جماعة في بيته ويدع المساجد، فإن هذا محرم، لأنه ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه رغبة عنها. والمسلم كلما رغب عن سنة رسول الله كلما عرض نفسه لفساد الحال والمآل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه المرسلة راء قافياها لم تذكر عنوانا، تقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه؟
يجوز للحائض وللنفساء أن تقرأ القرآن إن خافت نسيانه أو إن احتاجت لتعليم أحد
تقوم بتعليمه فلا بأس ولو كانت حائضة. والله
بارك الله فيكم. وتسأل أيضا عن مس الرجل زوجته ومس المرأة زوجها باليد كالمصافحة ونحوها بدون شهوة أو بشهوة، هل يؤثر على الوضوء أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يرى أن مس المرأة ولو بغير شهوة ناقض الوضوء، وبعضهم يقول أن ناقض الوضوء المس بشهوة، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء المس وحده، وإنما ينقض الوضوء خروج شيء من الذكر. إذا مس الرجل امرأته وحصل عنده شعور خرج بسببه سائل من الذكر فقد انتقض الوضوء بذلك، أما إذا مسها ولم يخرج شيء ولو كان بشهوة فإن الوضوء لا ينتقض، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. والله
أثابكم الله. أخيرا في رسالة هذه السائلة كلام حول جواز مشاهدة الرجل إلى النساء اللاتي يظهرن على شاشة التلفاز، أو مشاهدة المرأة للرجال الذين يظهرون على شاشة التلفاز أيضا، وكلام طويل، وهل تعتبر مشاهدة التمثيليات أو مستماعها من الراديو نوعا من اللهو؟ وأيضا هناك رسالة بين يدي من المرسلة نون لام حام السعودية تتكلم فيها عن مشكلة لها مع التلفزيون الذي لا يوجد في بيتها، وأولادها يذهبون إلى الجيران لمشاهدته وأبوهم يرفض إدخاله بيته، فأصبحت تعاني من تفرق أولادها عند الجيران وتخشى عليهم، وتسأل هل يجوز لها أن تدخله البيت حلا لهذه المشكلة، فبماذا تنصحون بارك الله فيكم؟
بالنسبة لمشاهدة الرجل النساء اللواتي يظهرن بالتلفاز أو مشاهدة المرأة للرجال الذين يظهرون بالتلفزة والنظر إلى ما يظهر من يظهر من رجال ونساء، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء ولا للنساء ينظرن إلى الرجال في التلفاز، فقد أمر الله الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهم، ولا فرق بين أن تنظر إلى من يظهر في شاشة التلفزة ولا أن بين أن تنظر إليه في غير ذلك، فكل نظر بشهوة وتفرس فهو ممنوع في الإسلام، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، جاءت بإغلاق كل الأبواب المؤدية إلى فساد الأخلاق والوقوع في المحرمات. أما ما يتعلق بالسائلة في موضوع أولادها فلا شك أن الاستغناء عن التلفاز في البيت طيب إذا أمكن، طيب إذا أمكن، لكن إذا ترتب على عدم إدخاله تفرق الأولاد واختلاطهم بالآخرين، وقد يجر هذا الاختلاط أمرا لا يرضاه رب الأسرة لأولاده وأصبح مضطرا، فإنه يجوز شراء التلفاز لهذا الغرض، لأن ارتكاب أدنى مصلحتين دفعا لأعلاهما وإهدار أقل مصلحتين جلبا لأعلاهما كله من مقاصد الشريعة الإسلامية. والله أعلم.
تبارك الله فيكم. هذا أبو عبد الرحمن من السودان من الخرطوم يقول هل فتح الكتاب من مشايخ الصوفية يعني أن يدفع الشخص للشيخ مبلغا من المال ويقول له الشيخ ضع يدك على بعض الأحرف، ثم بعد ذلك يقول له الشيخ إنك مصاب بمرض كذا وكذا، هل هذا العمل يدخل في الدجل والشعوذة أم لا؟
هذا هو رأس الدجل والشعوذة، وهذا نوع من الكهانة الباردة السخيفة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهؤلاء الذين يضللون الناس ويتسمون بالدين فيضللون الناس بهذه الخزعبلات هؤلاء من أهل الفساد في الأرض. على المسلم الذي يتعاطى شيئا من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يحرص على الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وبأصحابه البررة الكرام من الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية الستة المبشرين بالجنة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية سلف هذه الأمة الذين هم أزكى الناس قلوبا وأكملهم إيمانا. أما هذه الترهات من فتح كتاب أو قراءة كف أو دعوة علم الغيب أو دعوة وصول أو دعوة رفع التكاليف، فكل ذلك من الفساد في الأرض والتطاول على شريعة الإسلام والاغترار وخداع السذج من الناس وغرهم وجذبهم إلى ما لا يرضاه الله ولا رسوله. فيجب على المسلم أن يتجنب أمثال هؤلاء الدجاجلة، وعلى كل من تورط من هؤلاء أن يتوب إلى الله. فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من تورط في هذه المشاكل عليه أن يتوب، والله التواب الرحيم. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن يسأل ويقول: هل من السنة بعد الانتهاء من الصلاة والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير أن يجلس الإمام والمأمومون ويدعو بعض الدعاء بصوت جهري ويرفع يديهم بالدعاء ويمسح وجوههم بأيديهم، أم هذا العمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أما إن كان هذا العمل حدث مرة لنازلة نزلت في المسلمين ولخطر يحسون به، فأرادوا بعد أداء هذه العبادة أن يتبرعوا إلى الله أن يرفع عنهم ذلك، فلا حرج إن شاء الله. أما إذا اتخذ عادة فهذا بدعة سيئة وزيادة في الدين، حتى ولو كان في دعاء وتسبيح، لأن الخير كل الخير اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأن الشر كل الشر في التزيد في شريعة الله والزيادة على بأوضاع ما كانت معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام. فيجب على المسلم أن يحسن الاقتداء، وأفضل العبادات ما كان مماثلا العبادة التي كان يؤديها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أم عبده من السودان كسلة، تقول في رسالتها: كنت قبل أن أعلم أن صبغ الشعر بالسواد حرام أصبغ شعري شهريا كعلاج، ولكنني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: حمروا وصفروا واجتنبوا السواد، فتركتها. وقد حصل أن أصبح شعري يتساقط، فهل علي إثم لو استعملتها مرة أخرى للمحافظة على شعري، مع العلم أن شعري بطبيعته أسود لا يحتاج للسواد؟
أما حديث حمروا وصفروا فهو غير صحيح، وأما تسويد الشعر فإذا كان أبيض وأراد أن يسوده فأرى أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي قحافة والد الصديق أبي بكر رضي الله عنه غيروا هذا وجنبوه السواد. أما إذا كان ما توعينه على شعرك علاجا إلى الشعر وبدونه تساقط الشعر ولا يقوم شيء مقامه، فلا بأس ولو كان صبغا بسواد. والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة التي تحمل قبل أن يبلغ ابنها سن الفطام أو أن يبلغ سنة أحيانا، فتضطر إلى فطامه وهو صغير ويؤثر ذلك في صحته، وهي أيضا تتعب أثناء الحمل بالأمراض الكثيرة وتصبح ضعيفة، فهل يجوز لها استعماله حتى يبلغ طفلها سنتين؟
يجوز للمرأة أن تستعمل وسائل منع الحمل للفترة فترة الرضاعة ما دامت محتاجة لذلك وما دام رضيعها يحتاج إلى ذلك. ولا شك أن المرأة إذا حملت لا يكون قيمة لبنها كقيمته لو لم تكن حاملة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل أخيرا وتقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحتجب بغير الثوب الأسود؟
يجوز للمرأة أن تحتجب بالأحمر والأصفر والأزرق وغيره من الألبسة، المطلوب أن تكون محتجبة عن الرجال، ولم يحدد الشارع شيئا من أنواع اللباس للحجاب، فالقصد هو الحجاب وليس ما يلبس. والله أعلم.
بارك الله فيكم. ولكن إذا كان ما تلبسه النساء فيه تشبه بالرجال أو كذا،
وفي الحقيقة لا يحصل التشبه بالحجاب، لأن الرجال لا يلبسون حجابا
مثل ما
الحجاب الشرعي هو ستر الوجه والشعر، فالرجال لا يفعلون ذلك إلا إذا كان شخصا مريبا يريد أن يتقنع ويخفي نفسه. والله
بارك الله فيكم. هذا محمد يحيى محمد البعداني من إب من الجمهورية العربية اليمنية، يقول إذا صلى الشخص صلاة الوتر في المسجد وذهب إلى البيت، هل له أن يتنفل في الليل أم لا؟
لا بأس أن يتنفل، لكن لا يأتي بوتر، يصلي مثنى. إن كان يعرف نفسه أنه يسهر في البيت ويريد أن يصلي، فإذا صلى مع الجماعة وأوتروا فليشفع بركعة تجعل صلاته شفعة، لا وإن لم يفعل فإنه إذا صلى في ليلة يصلي مثنى ولا يوتر، فقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. ويقول أيضا هل يجوز القراءة أو قراءة القرآن بصوت عال وعندي أطفال أو أناس آخرين جالسين لا ينصتون؟
يجوز، لكن لا تقرأ القرآن مشوشا عليهم بقراءتك إذا كان يؤذيهم ذلك. أما أنك تقرأ وترفع صوتك لئلا تتأذى بأصواتهم أو لتستطيع القراءة وأن ذلك أيسر لك، فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي عرضنا فيها رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فأجاب عنها مشكورا، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم منا تحية، ولكم أيضا تحية من زميلي مسجل هذه الحلقة عبد الله عريف، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.